أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
مصطفى وبعد، كما عودتكم دائما في المقدمة أن أنبه وأن أوقظ، فأقول إلى الآباء، إلى الأمهات، إلى الإخوان، إلى الأخوات، إلى الأبناء، إلى البنات، إلى الجميع بإذن رب البريات، أقول تنبهنا معي بإذن الله جل وعلا، فإن حلقة الليلة حلقة علمية تأصيلية، وفي نفس الوقت لا بد وأن يستفاد منها، لأن هذه الأمة ميزت بأمر عظيم فيما نتحدث فيه. قلت في البداية، لا ينكر عاقل أن الأمم التي كانت قبلنا كان فيها الأمر بالمعروف وكان فيها النهي عن المنكر، إلا أن ذلك لم يكتمل إلا في أمة التوحيد، إلا في أمتنا هذه بإذن الله جل وعلا. وحينما أتحدث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ربما يتبادر إلى الذهن مباشرة ما هو تعريف الأمر بالمعروف وما هو التعريف بالنسبة للنهي عن المنكر. قلت بإذن الله جل وعلا، المعروف اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الإيمان والأعمال الصالحة، وهو كل فعل يعرف بالشرع والعقل حسنه، وهو كل فعل يعرف بالشرع والعقل حسنه. أكد على هذا التعريف بقوة. أما المنكر فهو اسم جامع لكل ما يكره الله وينهى عنه، وكل فعل حرمه الشرع وكرهه واستقبحته العقول الصحيحة. وربنا جل وعلا أمرنا أن نأتمر بالمعروف وأن ننتهي عن المنكر، وكذلك وأن ننهي عن المنكر. حينما ننظر إلى قوله جل وعلا، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أيضا أنظر إلى قول الله جل وعلا في نفس السورة، أيضا في آل عمران، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا واجب على كل مسلم على قدر استطاعته، على قدر استطاعته. وحينما ننظر إلى الحديث الصحيح الوارد عند الإمام مسلم في صحيحه وعند الترمذي أيضا وعند غيرهما، من قول النبي صلى الله عليه وسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. طيب أخذ الاتصال ده وأتم المقدمة. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا وسهلا.
وعليكم السلام.
حياك الله، تفضل تفضل تفضل، استثمارا للوقت يعني، تفضل. طيب أنا استثمرا للوقت يعني. فقلت بإذن الله جل وعلا، حينما ننظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث كما قلت ورد عند مسلم في صحيح ورد عند الترمذي في جامع إلى آخره، من قوله صلى الله عليه وسلم، من رأى منكم منكر فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. طبعا لأهل العلم من سادتنا كلام عظيم جدا في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب الاستطاعة بإذن الله جل وعلا، ولكن حسبي حتى لا أطل جدا في هذه المقدمة أن أقول هذه الحلقة بإذن الله جل وعلا إنما أجعلها لشقيقي وحبيبي وأخي الشيخ محمود بن عبد الملك الزغبي، حتى يتسنى له أن يؤصل وأن ينظر في المسألة بإذن الله تعالى وأن يحرر، والله المستعان. وأسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه وفي ما ينقله بإذنه، وأن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم. ولكن حسبي قبل أن أعطي بطرف الحديث إلى الشيخ محمود أن أذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في قضية ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن، هذه الرواية الصحيحة وهذا هو المتن الصحيح الذي صححه الشيخ الألباني وغيره، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه فلا يرفعه فيدعو خياركم ولكن لا يستجاب لهم. والآن أبدأ مع أخي وشقيقي الشيخ محمود عبد الملك الزبوة، أقول له يا شيخ محمود أبدأ بالسؤال الأولاني، احنا عايزين تعريف الشرعي لمصطلح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، بالنسبة لمسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي مسألة دقيقة جدا، ولذلك عدها بعض أهل العلم إذا قلنا من الأركان الخمسة للإسلام، من الأركان سادس الأركان للإسلام، لأهمية ذلك وعظمته. فحينما نتناول هذا التعريف، تعريف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نقول أن هذا تعريف مركب، يعني كلمة مركب،
نعم،
يعني عندنا كلمة أمر ونهي ومعروف ومنكر،
أي نعم،
فحينئذ هذا يسمى مركبا عند أهل العلم،
تمام،
هذا يسمى مركبا. فحينما نعرف هذا التعريف نقول أن أي مركب لا بد له من تعريفين، لا بد له من تعريفين. التعريف الأول أن نقول أنه كتعريفه كمركب إضافي، كمركب إضافي يعني مضاف من هذه الكلمات مع بعضها البعض،
تمام،
يعني أن تعريف اللفظ نفسه يعني يعتمد على تعريف جميع مفردات،
تمام،
فنقول كل جزء منه يمثل جزء من معناه،
تمام.
فحينما نقول مثل الأمر يمثل جزء من تعريف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا من حيث التعريف كما يقولون التعريف كمركب إضافي، كمركب إضافي. فنقول تعريف كمركب إضافي يعتمد على تعريف جميع مفرداته، وكل جزء منه يمثل جزءا،
تمام،
من المعنى،
تمام.
فحينما نعرف هذا التعريف فنقول عندنا حوالي تقريبا أربع كلمات، الأمر،
تمام،
والنهي والمعروف والمنكر،
تمام.
فالأمر هو ما طلبه الشارع على وجه الاستعلاء، أو ما هو أو ما طلب على وجه الاستعلاء،
نعم،
يعني من أعلى، يعني أعلى رتبة،
نعم،
أو أعلى منصبا،
نعم،
إلى من هو أدنى،
نعم،
منه.
طيب استأذنك بس لحظة وأخذ هذا الاتصال وعد إليك. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب أستثمر الوقت مع الشيخ محمود.
طيب فنقول أولا بالنسبة للأمر، فالأمر عند أهل العلم هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء،
تمام،
طلب الفعل على وجه الاستعلاء. وطبعا معروف عند أهل العلم أن أمر الله ورسوله يحمل على الوجوب، لقول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن العذاب الأليم والفتنة لا يحصلان إلا على ترك واجب،
نعم،
إلا على ترك واجب. هذا بالنسبة إلى الأمر. أما بالنسبة للمسألة الثانية وهي النهي، فالنهي هو على عكس الأمر، هو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء،
تمام،
وهو يحمل على الحرمة، يعني إن الله عز وجل ورسوله لو أمر بشيء أو نهى عن شيء فحينئذ يحمل على الحرمة،
تمام،
ولا يصرف عن الحرمة إلا قرينة صارفة،
نعم،
عن هذا،
نعم،
سواء صرفته مثلا للكراه أو ما شابه ذلك،
نعم،
فحينئذ يكون لكل مقام مقال. أما بالنسبة للمعروف، فالمعروف من المعرفة،
تمام،
ولذلك قال الراغب رحمه الله المعرفة هي إدراك الشيء بتفكير وتدبر،
تمام،
قال ولذلك هي تختلف عن العلم،
تمام،
ولذلك يعني حينما أي إنسان عام يقولون فلان عارف بالله، فلان عارف بالله ورسوله، ولا يقولون فلان عالم بالله،
نعم،
ورسوله،
صحيح،
لأن العلم بالله ورسوله يحتاج إلى شيء من التدبر، وإلى شيء من التفكر،
صحيح،
دون معرفة ذات الله عز وجل،
تمام.
أما بالنسبة فيه طبعا بعض أهل العلم فرقوا تفريقا آخر فقالوا لا، العلم يسبقه العلم لا يسبقه جهل، في حين المعرفة يسبقها جهل، وهذه ذكرها الشيخ الفوزان نسأل الله عز وجل أن يحفظه، ولكن هذه المسألة تحتاج إلى نظر، لأنها يعني طبعا قول الملائكة كما ورد في القرآن سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، يعني ينقض هذا الفرق. أما الفرق الأكثر يعني صحة والله أعلم أن نقول أن العلم هو معرفة الشيء على وجه الإحاطة، بخلاف المعرفة هي معرفة سطحية، ولذلك يقال الله أعلم ولا يقال الله أعرف،
صحيح.
هذه بالنسبة لي، أما بالنسبة للمعروف، بالنسبة للمعروف عند أهل العلم هو كل ما أمر به الشارع،
تمام،
سواء كان من اعتقاد أو قول أو فعل أو إقرار، يبقى إذن المعتقدات تدخل في باب الأمر بالمعروف والنهي،
طيب،
عن المنكر.
عند هذا الحد بقى وأخذ هذا الفاصل. السلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلا وسهلا.
ألو،
حياك الله. صوت التلفاز عندك عالي جدا، الله يبارك فيه.
ألو، مع الشيخ محمد.
تفضل، حياك الله.
مع الشيخ محمد عبد الملك.
أهلا وسهلا، حياك الله، تفضل. يعني جايز يكون في مشكلة في الصوت، تسمعني؟ أكيد في مشكلة في الصوت. طيب أكسب الوقت.
طيب ده بالنسبة لي المعروف، فالمعروف تمام. لا يقتصر فقط على الأفعال أو الأقوال، لا، يدخل في باب العبادات ويدخل أيضا في باب الاعتقادات.
تمام.
ولذلك كان على عهد الشيخ الإسلام تيمية مثلا المحتسب، أو على غير عهد الشيخ الإسلام تيمية كان المحتسب يدخل في باب المعاملات ويدخل في باب العبادات.
صحيح.
حتى أنهم يعني، وكان يدخل أيضا في باب المعاملات.
أي نعم.
في باب المعاملات حتى يحكي المقريزي مثلا.
نعم.
يعني أنه في فترة من الفترات يعني تباهت النساء بنوع من أنواع الثياب النفيس جدا. فقام المحتسب في ذلك الوقت يعني بنشر تعميم يقتضي تحريم لبس هذه الثياب، لأنها تؤدي إلى مزيد من الصرف والبذخ بين النساء. حتى أنهم قالوا يعني ورفع هذا الثياب على خشبتين طبعا باللون الأحمر حتى يعني نهرا للناس، وتمت مصادرة هذه الأشياء. يعني في هذا تعريف، يعني هذا تعريف وتقريب للناس أن دور المحتسب أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقتصر على باب اللي هو الطاعات فقط، الصلاة والأمور هذه كلها، لا لا، يدخل أيضا في المعاملات ويدخل
أي نعم
في الاعتقاد. أي نعم. ويدخل في الاعتقاد. فالفرق الضالة يجب أن تحارب مثلا الفكر الباطني وما شبه ذلك. كان يعني على عهد السلف الصالح كان يحارب هذا الفكر، والمحتسب يعني يقيم عليه الحجة. أما بالنسبة للأمر المسألة الأخرى وهي تعريف المنكر، يبقى فالمنكر هو على عكس تعريف المعروف، فنقول هو كل ما نهى الشارع عنه.
أيوة.
سواء كان من اعتقاد أو قول أو فعل، ولا نستطيع أن نقول إقرار، لأن نعم. الشارع لا يكر.
أي نعم.
لا يكر منكرا.
بالضبط.
نعم، هذا بالنسبة للتعريف كمركب إضافي. أما القسم الثاني فنقول تعريفه كتعريفه كلقب لعلم مخصوص. يعني تصبح هذه الأربع كلمات مثلا بمثابة الكلمة المفردة. الكلمة المفردة، فحينئذ كل جزء من أجزاء لا يمثل جزءا من المعنى، حينئذ لا يمثل جزءا من المعنى، ويصبح هذا التعريف ككل مترابطا كأنه يعني كلمة، كأنه كلمة.
طيب فاصل يا شيخ محمود بسيط. نعم. ثم نعود فاصل إن شاء الله.
قالوا سمعنا وأطعنا في هدأة ليل ونهار.
فقر عدنا والحمد لله جل وعلا، ولا زلت أذكركم بأننا نتحدث في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا زال الشيخ محمود يحدثنا في التعريف الشرعي لمصطلح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تفضل يا شيخ محمود.
طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يبقى تكلمنا الآن في مسألة تعريفه كمركب إضافي، أما تعريفه أصلا كلقب العلم المخصوص، يبقى فنقول على باب السرعة فنقول هو طلب اتباع ما جاءت به الشريعة والكف عما نهت عنه الشريعة.
تمام.
يبقى أقول لك فهذا هو تعريف مقتضى طبعا. والأمر بالمعروف كان يوازي ما يسمى بالحسبة قديما.
تمام.
كما عرفها الموردي رحمة الله عليه، هي الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه، والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله. نعم.
طيب برضو عشان الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات يبقوا معايا برضو على الأمر، بفيه تبسيط جدا للمسألة. احنا بنقول يا جماعة يجب على كل مسلم أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، كل على حسب قدرته واستطاعته، ودللنا على ذلك بالحديث الوارد عند الإمام مسلم في صحيح وعند الترمذي وعند غيرهما بإذن الله جل وعلا، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قلت بإذن الله جل وعلا. إذن دل هذا الحديث على أن المسلم يجب عليه أن يغير المنكر، ولا يجوز له أن يتعاطف معه أو أن يرضى به. لا يجوز له أن يتعاطف معه ولا أن يرضى به. فإن كان من ذوي السلطة، بمعنى أنه إن كان رئيسا أو ملكا أو أميرا أو كبيرا أو عظيما في قومه، إن كان من ذوي السلطة والسلطان وجب عليه أن يغير المنكر بيده. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
ازيك يا شيخ محمد؟
حياك الله
يا أستاذي.
أسأل الله أن يبارك في عمرك.
أستاذ العلماء،
أسأل الله أن يبارك في عمرك وأن يحفظك.
أهلا
بالحبيب.
أنا سعيد جدا بلقاء حضرتكم.
ربنا يبارك في عمرك.
كل مرة أتكلم معاك وأنا مرتبك والله العظيم، خليني أفضل قدمي.
أسأل الله أن يجعلك من سعداء الدارين. زادك الله أدبا. تفضل تفضل تفضل، وضح لنا الصوت بس عشان أعرف. الله يبارك فيك.
هل قصدت عن الدعوة؟
نعم.
لو ما خرجتش في سبيل الله، تسقط عني الدعوة ولا؟
طيب حاضر، أوضحها أوضحها بإذن الله. حاضر، جزاك الله خيرا. يبقى أنا قلت إن كان من ذوي السلطان، طيب وجب عليه أن يغير المنكر وأن يزيله بيده بإذن الله جل وعلا. وإن لم يفعل ذلك، أي إن لم يغير ذلك بيده، فهو آثم قد ترك واجبا إن حال ولم يفعل ذلك وحول الأمر إلى اللسان. بمعنى إن كان قادرا على التغيير باليد وجب عليه أن يغير باليد، إن كان لا يقدر على التغيير باليد ولا يستطيع لأنه ليس سلطان ولا من نواب السلطان القادرين على تنفيذ ذلك ولا من ذوي الوجهات القائمين على الأمر برمته، يبقى عليه أن يغير بلسانه، معنى أن يعظ وأن يذكر وأن يزجر وأن يذكر العاصي بالله جل وعلا. إن كان يستطيع أن يغير باللسان لكن ما غير باللسان ثم كان التغيير عنده بالقلب فهو آثم لتركه واجبا كان قادرا عليه اللي هو التغيير باللسان. طيب إن لم يقدر على التغيير باللسان طيب أخذ الاتصال هذا. السلام عليكم. طيب إن كان قادر بإذن الله جل وعلا على التغيير باللسان قلت وجب عليه. طيب إن لم يقدر على التغيير باللسان يبقى عليه أن يغير بقلبه. طيب والتغيير بالقلب فرض عين على كل مسلم، التغيير بالقلب فرض عين على كل مسلم لأن كل إنسان يستطيع أن يغير بقلبه، لكن من رضي وتابع والعياذ بالله جل وعلا فهذا ما لا نقبله وسنوضحه بإذن الله بعد عرض السؤال الثاني الشيخ محمود. الشيخ محمود، هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصائص هذه الأمة المحمدية؟
بسم الله والصلاة والسلام. بالنسبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فمن المعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان معلوما في الأمم السابقة على عند بني إسرائيل وغيرهم وقبلهم أيضا، فيدل على ذلك أيضا قول الله عز وجل كما في سورة لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك.
صح.
واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فحينما نتناول
أستاذنك لأنك كنت قطعت الاتصال. السلام عليكم. اهلا وسهلا.
السلام عليكم.
اهلا وسهلا. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخنا وبارك الله فيكم،
حياك الله وبياك وبارك في عمرك.
شيخنا انا كنت يعني اتمنى من فضيلتك انك توعي الامه او يعني المسلمين لحاجه مهمه جدا.
ايوه.
وهي ان في مخططات غير عاديه للوقيعه بين الشعب والجيش، وهذه المخططات ليست من الحزب الوطني فقط ولكن هي من أعداء الإسلام لوقوف الجيش في يعني تدريب
عشان تعجيز الجيش
بتعديلات الدستورية، ومن وقتها وهي الحرب دي دائرة.
أنا عايز أوضح لك شيء، إن الحلقة اللي بعد دي مباشرة هبقى على قناة الخليجية بعد هنا مباشرة لهذا الموضوع بالذات، لأن المخطط
جدا يا شيخان لأن في مخطط غير عادية.
أنا هوضح، ربنا يعزك على نبهتك وفكرك فعلا. أنا هوضح للأمة كلها المخطط ده وشغال إزاي على أساس نكون على قدر المسؤولية، وإلا فإننا جميعا والعياذ بالله جل وعلا في خطر. جزاك الله خيرا والله على هذا يعني التنبيه الهم جدا إن شاء الله. تفضل يا شيخ محمود.
نعم، كنا نتكلم عن آية سورة لقمان: يا بني أقم الصلاة
وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
الله عز وجل أتى بالصبر ها هنا بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا دليل على أن كل من مارس أو زاول مهنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن يحتسب، لا بد أن يصيبه شيئا في ذات الله عز وجل، فلا بد أن يحدث له من الأمور يعني لا. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عز وجل عليه يقول
قبل ما اخذ قول شيخنا شيخ الاسلام: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. وفي حد مش مشوشرين على الخطوط؟ لا حول ولا قوه الا بالله، كون شياطين الانس بيعملوها. طيب شيخ محمد تفضل.
طيب هو طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول: الصبر على أذى الخلق عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن لم يستعمل لازم أحد أمرين. حينئذ لابد أن يلزم أحد أمرين: إما ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالكلية ذلك مفسدة أكثر من مفسدة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلذلك فعندنا الآن ثلاث أحوال: إما أن يأمر ولا يصبر، أو يصبر ولا يأمر، أو لا يصبر ولا يأمر. هذه الثلاثة كلها محصلتها شر، ولكن يجب على الإنسان أن يأمر ويصبر ويحتسب عند الله عز وجل.
ولذلك شيخ محمود إما ننظر إلى الدلالات في كتاب رب البريات: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أيضا من قوله جل وعلا وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. لا تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. شو بعدين؟ وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور.
يعني بمعنى أنه لا
طيب بد قبل بمعنى يا فضيلة الشيخ محمد أخذ الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
بارك الله فيك شيخنا الفاضل وحي الله وأخاك المبارك وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
أسأل الله أن يجعلك من الربانيات الصالحات. أسأل الله جل وعلا أن يبارك في عمرك وعلمك.
اللهم أمين. اللهم أمين.
تفضل.
بارك الله فيك شيخنا. بداية أقول إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول هذا الدين وثوابته.
تمام.
وهما سبب من أسباب خيرية هذه الأمة.
أيوة.
التي تفوق 70 أمة هي خيرها وأفضلها عند الله.
أي أيوة والله.
فالله سبحانه وتعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.
نعم نعم. فضلش محمود أن اتصلت القاطعة.
طيب يعني معنى الكلام ومفاري الكلام أنه لابد حينئذ من الصبر. أما الأدلة الأخرى أيضا فقول الله عز وجل سبحانه وتعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه.
طيب صحيح صحيح.
نعم.
يبقى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم
طيب وكان ذلك بما عصوا
كانوا لا يتناهون
عن منكر فعلوه. يعني معناها أن المنكر كان موجودا عندهم.
طيب اتصل هذا يا شيخ محمود. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا حياكم الله. حياكم الله
الله يحفظك
الشيخ
محمود.
أهلا بك.
جزاكم الله على
ربنا يبارك في عمرك
زادكم علما نفعنا الله بكم.
بارك الله في عمرك.
تساؤلي هو يا شيخ محمد.
نعم.
هو هل بخصوص الحديث النبوي الذي ذكرتموه.
نعم.
هل في المرحلة الثالثة من خطوات هذا الحديث الشريف في تغيير المنكر بالقلب إضافة إلى أن الإعراض عن المنكر في حال عدم الاستطاعة من تغيير المنكر بيده ومن ثم بلسانه فهل من تغيير المنكر بالقلب كذلك في تمني تغيير المنكر للمنكر بأن يصبح معروفا وذلك بالاستغفار لمن يقوم بالمنكر ومن ثم بالدعاء له بالخير وذلك من باب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أي أن لا يقتصر التغيير بالقلب على الإعراض عن من يصاب بالمنكر.
نعم.
جزاك
الله كل خير. جزاك الله كل خير. يعني تنبيه مهم جدا ومادة علمية رائعة في هذا الباب فعلا. الشيخ محمود يعقب على بإذن الله جل وعلا.
هو بالنسبة بارك الله فيكم للإنكار القلبي لا بد لأي مسلم أن يحتسب الإنكار القلبي لأنه كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يستطيعه كل إنسان. ما في أي إنسان ما يستطيع الإنكار بالقلب. وقال الإمام أحمد رحمه الله من ترك الإنكار بالقلب فهو كافر. فهو كافر. لماذا؟ لأنه يستطيع كل إنسان يستطيع أن يأمر وينهي بقلبه أن يحب ويبغض. فهذه ليس لأحد سلطان على القلوب. ولذلك لما خطب يحيى بن معاذ الرازي رحمة الله عليه في النساء وحث على الجهاد وحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقامت امرأة وقالت هذا أرض وضعه الله عز وجل عنا ليس على النساء. فقال لها إن كان الله عز وجل وضعا كنا الجهاد بالسيف واللسان فلم يضع عنكن سلاح القلب. قالت صدقت وجزاك الله خيرا.
نعم.
فإذا الإنكار بالقلب هذا لابد من توفره لكل أحد. ولذلك قال الإمام أحمد أنه لا يتركه إلا كافر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو أضعف الإيمان. فأضعف الإيمان الإنكار القلبي.
نعم.
ولكن قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه عز وجل عليه أنه من اجتمع فيه الإنكار القلبي الشديد يعني بحيث فعلا يكره هذه المعصية ويتمنى زوالها ويتمنى أن
طيب قبل التعقيب. نعم. هذا ناخذ الاتصال يا شيخ محمود. السلام عليكم.
وعليكم السلام كيف؟
اهلا وسهلا حياك الله.
الو.
ايوه اهلا وسهلا.
ازيك يا شيخ محمد؟
ازيك يا حبيبي زي الصح؟
حياك الله عز وجل.
حياك وبياك وبارك في عمرك.
ربنا يبارك في عمرك.
وجزاك الله كل خير.
عز وجل.
اسال الله ان يثبتك.
منور شاشه.
انت اللي منور الدنيا.
الله يحفظك. ظفر الاسلام والمسلمين.
اسال الله ان يجعلنا خدما للاسلام واهلا.
عايز منك بس تدعي لبنتي رديمه صغيره هي عندها سنتين ربنا يكرمها وتحفظ القران الكريم.
اسال الله جل وعلا.
عايزين بعض اسماء الكتب لان يعني فقه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. من أهم الأشياء اللي احنا المفروض نتعلمها كلنا جميعا
جدا. الله يبارك فيك.
بعض الكتب حضرتك تدلنا عليها.
حاضر.
وتذكرها لنا.
حاضر.
بإذن الله عز وجل بحيث نستفيد منها.
على رأسك.
أو في بعض الأشرطة لحضرتك أو بعض الكتب لحضرتك بتكلم في الموضوع ده وياريت والله.
على رأسي يا حبيبي.
بإذن الله عز وجل.
على رأسك.
ربنا يبارك فيك.
جزاك الله خير. أسأل الله جل وعلا أن يبارك في ابنتك وأن يجعلها حافظة لكتاب الله جل وعلا. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب نكسب الوقت. أتفضل شو
محمد. بالنسبة لمسألة الإنكار القلبي، ولذلك يعني حينما اختلف أهل العلم رحمة الله عليهم في حكم الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، هل هو واجب عيني أو واجب كفائي أو واجب على حسب الاستطاعة، يبقى أقول لك أجمع العلماء رحمة الله عليهم أن الإنكار القلبي هذا واجب على الجميع.
نعم.
هذا واجب على الجميع.
صحيح.
لأن الإنكار القلبي معناه الإنسان يكره المعصية ويحب الطاعة.
نعم. نعم.
وهذا يعني شيء لابد أن يكون موجود في كل مسلم.
بالضبط.
كل مسلم وكل مسلمة يجب عليهم عملية الإنكار القلبي كما قلنا.
نعم.
وشيخ الإسلام ابن تيمية له قول يعني جيد جدا، يقول من اجتمع فيه الإنكار القلبي بيقين.
نعم.
وقوة، وثم بعد ذلك فعل ما يستطيع عليه، إن فعل إن استطاع باليد فعل، إن استطاع باللسان فعل، فحينئذ حتى لو عجز فإنه يعطى مثل أجر من عمل عملا كاملا في التغيير عن المنكر. فلذلك يجب على الإنسان أن يوقن قلبه وأن يعني يستوثق من هذه المسألة، وألا والعياذ بالله، ومن كان بخلاف ذلك فيجب عليه أن يراجع قلبه.
طيب كأني أعود إلى حديث النبي في الحاجة دي يا شيخ محمود، اللي هو من حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، والحديث وارد في صحيح الإمام مسلم، اللي هو إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون. كلمة تعرفون طبعا تعرفون بعض أعمالهم لموافقتها للشريعة، وتنكرون طبعا المخالفة كما تعلم. أنا عندي ثلاث حاجات بقى، يقول لك فمن كره فقد بريء، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. عندي ثلاثة يعني قياسا على كل شيخ الإسلام رحمه الله، وكأن كل شيخ الإسلام مستنبط أيضا من هذا الحديث الوارد في صحيح الإمام مسلم. وعندي الثلاث أصناف كده يا شيخ محمود، ياريت تعلق لي تعليق بسيط جدا.
لا
الأولاني فمن كره فقد بريء، ومن أنكر فقد سلم، والثالث بقى ومن رضي وتابع. يعني المصيبة كلها ولكن من رضي وتابع. المصيبة كلها في اللي رضي بهذا المنكر وتابع، والعياذ بالله جل وعلا.
يعني هي مفصلها عند قول الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم أنتم لا تعلمون.
تمام.
وهذا هو الإنسان الذي يرجو إشاعة الفاحشة بين المؤمنين، لا شك أن هذا هو جزاؤه، سواء سعر بذلك بالقول أو بالفعل أو حتى بالنية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، معناه أن كل قول لابد له من نية، وبدون النية ليس هناك أفعال يعني معتبرة في الشريعة الإسلامية إلا ما نضر يعني باب رد الأمانات والغصون والأمور هذه كلها خارج عن محل الكلام الآن. ولذلك يجب على كل إنسان إذا استطاع أن ينكر بيده فليفعل، إن لم يستطع بيده
لا احنا نقول عشان المشاهدين لا يظنوا أنها مجرد الاستحباب، لا
نعم
وجب عليه.
نعم.
إن كان قادرا على التغيير باليد وجب عليه أن يغير بيده.
لا هو واجب ما في خلاف عنده،
ويأثم إن كان قادرا على التغيير باليد وأحال ذلك إلى التغيير باللسان.
نعم صحيح. نعم لأن هذه درجات ليست يعني على التخيير، هي على الترتيب.
أيوة
يعني
على
العلماء يقولون هذه ليست على التخيير كما على كفارة اليمين أو ما شابه ذلك. لا هي المسألة على الترتيب. لا يصار إلى مرتبة إلا إذا عجز عن التي قبلها.
تمام.
فحينئذ نقول أنه يجب عليه أولا الإنكار باليد.
تمام.
الإنكار باليد، الإنسان ينكر بيد إن استطاع. إن كان من أهل القدرة أو
قلنا على حسب القدرة والاستطاعة.
نعم.
يعني إن كان من ذوي السلطان أو من الأعيان أو من الكبار أو من الذين يقومون مقاما في الرعية. نعم. هذا وكذلك برضو خيص على عشان الناس سمعنا. أهلنا في الشاشة العين. طيب الوالد في بيت يا شيخ محمود، الوالد طيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هل هؤلاء لهم التغيير باليد ولا ما لهمش تغيير باليد؟
لهم تغيير
بالنسبة
باليد.
للأب ها هنا
لهم تغيير
الأب.
ولذلك يعني العلماء لما تكلموا في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واختلفوا في وجوبه، هل هو فرض عين أم فرض كفاية؟
تمام.
ذكروا أحوال هي محل إجماع عند أهل العلم.
أيوة.
الحالة الأولى طبعا الولاة والأمراء.
تمام.
هذا يعني يجب عليهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
تمام.
بماذا؟ لأنهم متمكنون بوجود الطاعة والسمع والطاعة والولاية.
أيوة.
فالله عز وجل قد مكنهم في الأرض، فلا بد أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. فهذه يعني لا ترتفع عنهم.
ولذلك برضو من باب ربط فقه الدين بفقه الواقع برضو الشيخ محمود عشان الناس ما فكرش نحن الدين سمع مادة علمية بس. بقوله واحد زي الحاكم السابق لما ترك الأمر المعروف وترك النهي عن المنكر، بل جعل المعروف منكرا وجعل المنكر معروفا. وكذلك بالنسبة للزبانية، شاع الفساد وشاع الظلم وطغى الكل وتجبر الكل إلا ما رحم ربي جل وعلا، ولذلك وهنت البلدة وضعفت البلدة، وصار هذا هو الحال. كثر الفجر، كثر الفسوق، كثر البهتان على الشاشات، في الوسائل الثقافية، في الوسائل الإعلام المرئية المسموعة المكتوبة إلى آخر هذا الأمر، بل إن الثقافة العامة في المجتمع، هذا الذي يدرس ويكون تلميذا في مدرسة ويحمل يعني فيلما جنسيا في الموبايل وينقله إلى التلاميذ وكذلك البنت إلى آخر هذه الأمور، شاع المنكر وصار وكأنه ظاهرة، ولا ينكر هذا المنكر على هؤلاء الصغار ولا حتى على الكبار. لماذا؟ لأنه من باب الديمقراطية كما يدعون، ومن باب الحرية أي الفوضوية كما يدعون، ولغياب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عمدا سلط الله علينا العذاب من كل اتجاه. سلط علينا الفقر، سلط علينا الديون، سلط علينا الخوف، سلط علينا الظلم إلى آخر هذه الأمور. ولذلك كان مصير الظالمين الذين لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر إلى مزابل التاريخ والعياذ بالله جل وعلا.
طيب، هم طبعا العلماء بارك الله فيكم يعني تأطنبتوا في هذه المسألة كثيرا، يعني بالنسبة لأهل العلم حينما ذكروا هذه المسألة ذكروا صورا يبقى أقول لك قد اتفقوا عليها.
أيوة.
منها طبعا صور الولاة والأئمة.
أيوة.
هؤلاء يعني يجب عليهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
أيوة.
وهم ليسوا يعني ليس لهم عذر بين يدي الله عز وجل.
تمام.
إن الله عز وجل أعطاهم الولاية وأعطاهم التمكين في الأرض. يبقى فماذا يقولون لله عز وجل ولرسوله؟
بعد إذنك المقطري، اللي بيتبوى مؤسسة دينية كبرى يكون شيخ كبير لهذه المؤسسة والناطق باسمها على مستوى الدولة، أو اللي بيفتي على مستوى دولة، يعني دوره أيضا في إيه؟ في الأمر المعروف والنهي عن المنكر.
هو دوره أكثر جرما من هؤلاء وأكثر عظما، لأنه يجمع ما بين الولاية والعلم.
أحسن.
يبقى أقول لك أما الولاة ربما الإنسان فيهم يعذر بجهله، ولذلك يعني طبعا قبل أن يقوم الإنسان بإنكار المنكر لابد أن يقدم شيء اسمه التعريف، يعني تعرف أن هذا منكر.
صح. صح.
فربما يكون هذا الرجل غير مكلف، كأن يكون مجنونا أو يكون مثلا جاهل.
وفي حكام مجانين.
أيوة. وفي نعم
في رؤساء مجانين.
نعم الله المستعان. وطبعا فالإنسان لابد أن يعرف.
أيوة.
فالإشكالية الكبرى إذا كان الأمر بالمعروف،
كأني أشتمه يعني. نعم. من ريح كلامك الحين إنه يبدأ الأول هكذا متلاقيا التعريف، وبعدين الوعظ والكلام اللطيف.
نعم.
وبعدين يا شيخ محمود يبقى السب والتعنيف، بعد كده.
نعم.
المنع بالقهر والضغط.
نعم.
إلى آخر ما ذكر العلماء في هذه الأمور.
نعم.
طيب تفضل.
بالنسبة لهذا فهو هذا الرجل لا شك أنه قد جمع الله عز وجل له بين أمرين، بين الولاية والعلم.
أيوة.
فهذا يجب عليه أن يتقي الله عز وجل.
آه.
ولذلك في حديث البخاري من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه فيدور حولها كما.
أيوة.
يدور الحمار برحاه.
أي نعم.
والعياذ بالله.
أيوة.
يدور في النار.
أي نعم.
والعياذ بالله.
آه.
فيجتمع عليه أهل النار.
آه.
فقالوا يا أي فلان ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ ما كان جواب هذا الرجل؟ قال نعم، كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وكنت أنهاكم عن المنكر وآتيه. فهنا هذا الرجل والعياذ بالله، ولذلك يعني بعض أهل العلم استدل بهذا الحديث على أنه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان عدلا، يعني كان في صفات العدالة، وهذه طبعا صفة متعذرة جدا.
تمام.
ولكنهم استدلوا بهذا الحديث.
أي.
رد عليهم جمهور أهل العلم، لا، قالوا لا، الحديث هذا يحمل على ماذا؟ يحمل على الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولكنه لا ينتفع، وعلمه يصبح وبالا عليه يوم القيامة، فالله عز وجل يحاسبه على تركه وعلى علمه.
طيب، لو أن هذا الرجل الذي جمع بين الأمرين،
نعم،
الذي جمع بين الأمرين الخطيرين،
نعم،
كان يدعو إلى بدعة، هذه البدعة تتفاوت،
نعم،
يعني من محرمة إلى والعياذ بالله شركية.
نعم.
طبعا لا نحكم على من وقع فيها بأنه مشرك.
نعم.
يعني القاعدة تقول ليس كل من تلبس بالبدعة يكون مبتدعا، وليس كل من تلبس بالشرك يكون مشركا.
نعم.
وليس كل من تلبس بالكفر يا شيخ محمود يكون كافرا.
نعم.
يعني أنا ممكن أجيب واحد ولا إيه بيطوف حول ضريح ويقبل الضريح وكيت، واحد تاني بيدعو الميت من دون الله جل وعلا.
نعم.
وأجد الإمام. نعم. أو الخطيب أو الرجل الذي جمع بين الأمرين هذا يفتي بأن دول كذا وبأنه على هذا الفكر وبأنه كذا وأنه يدعم. نعم. هذا الفكر إلى آخره. هل هذا أهل هذا يدخل في هذا النطاق، أم أنه يحوي هذا النطاق ونطاقا آخر؟ لهذه الأحكام الشرعية.
هو بالنسبة للحكم الشرعي كما قلنا إن الأمر بالمعروف يدخل في باب الاعتقاد.
تمام.
ولذلك يعني ابن القيم رحمه الله ذكر في كتاب إعلام الموقعين أن الإنسان إذا وجد يعني شخص مثلا ينظر في كتب أو يقرأ في مجلات هي من مجلات أهل المجون أو ما شابه ذلك. أينا. قال وإذا
القيم على الفلسفة إن نعم. أو على الشرك بالله جل وعلا أو على
هو الشيخ ابن القيم رحمه الله عليه ذكر لصنف
نعم
من المجون.
أنا
المجون
نعم فقال
إذا
لكن قياسا عليه.
إيه ولكن يقول ابن القيم رحمه الله إذا علمت أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهذا الرجل سيوقعه في كتب الضلال وكتب الشرك كتب الضلال والبدع المنحرفة حينئذ لا يؤمر لا يؤمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر
أخف الضررين,
أخف الضررين. يعني انظر إلى شيخ الإسلام ابن تيمية يقدم مثلا الأمور الخليعة على البدع والعياذ بالله
مثل مثلا ابن تيمية رحمه الله لما مر على أناس من التتار وهم سكارى وأراد بعض طلابه أن يعظهم وأن يذكرهم وأن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر قال دعهم فإنهم إن أفاقوا ذبحوا المسلمين
نعم صحيح
كم أخف الضررين
نعم فننظر الآن إلى كيف أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقدم المعصية يقدم المعصية على البدعة
نعم
لأن لا شك أن البدعة أشد وطأة
نعم.
لأنها كما يقولون يعني هي تدخل في باب الشبهات ومن تلبس بالبدعة من الصعب جدا أن يتخلص منها بخلاف أهل والعياذ بالله بخلاف أهل الفسق والفجور
وفي حالة إحياء بدعة تموت مع سنة
نعم لا شك
فضلا عن أن الضلال لن يشمله وحده ولكنه سيحوي آخرين
نعم فالبدعة والعياذ بالله كما يقول يعني ابن القيم وابن تيمية يسمونها طبعا بدعة الشبهات أو معصية الشبهات وفي معصية الشهوات فيقولون أن معصية الشهوات أخف وطأة لأنه يعلم أنه يعني العاصي يعني ممكن يتوب إلى الله عز وجل لأنه يعلم أنه على معصية فهو جهل بسيط أما الآخر لا يظن أنه على طاعة ويظن أنه وأنه على منهج صحيح مستقيم حينئذ فيكون جهله حينئذ جهل مركب والعياذ بالله يعني الرجل يعني جاهل ولا يدري أنه جاهل أما الأول لا هو جاهل ولكنه يعصي الله عز وجل وربما يعني يتحقق له التوبة والرجوع إلى الله عز وجل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء له ببعض الصحابة الذي أكثر من شرب الخمر ولعنه البعض وسبوه فقال لا تسبوه فإنه يحب الله ورسوله فهذا دليل على أن الإنسان قد يتلبس بالمعصية ومع ذلك يكن يعني المحبة والتوقير والتعظيم لله ورسوله
لكن هذا الذي كان بين الأمرين ودعا والعياذ بالله إلى البدعة وما شبه ذلك
نعم
ويعلم أنها بدعة وهو من أهل النظر والتأمل والاستدلال وليس من الجهال
يتحمل وزرهم يوم القيامة ووزر من تبع
أضاف بعض أهل العلم أنه يجمع مع ذلك خيانة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم طب السؤال الثالث شيخ محمود إيه الحكم الشرعي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
هو بالنسبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل أن نعرج عليه لابد أن نوضح مسألة قلنا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان موجودا في الأمم السابقة كما ذكر الله عز وجل
نعم.
ولكن الآن يبقى النظر في مسألة ما هو الفرق ما بين الأمر بالمعروف في الأمم السابقة والأمر بالمعروف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وما تميزت به أمة محمد على سائر الأمم في هذا الباب
تمام.
يعني طبعا لا شك أهل العلم يقولون رحمة الله عليهم يقولون إن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يكتمل لأمة من قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأن الأمر بالمعروف يبقى لا شك أنه يتضمن الأمر بكل معروف لا شك فمعناه إحلال كل طيب فالأمر بكل طيب هو من لوازم الأمر بالمعروف ولذلك الله عز وجل لما وصف محمد صلى الله عليه وسلم في كتابه قال يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر
نعم.
ويحل لهم الطيبات نعم. ويحرم لهم الخبائث معناه إن فيه هناك تلازم كبير ما بين الأمر بالمعروف وإحلال الطيب
نعم.
والنهي عن المنكر وتحريم الخبيث
نعم.
فنقول هل الطيب قبل محمد صلى الله عليه وسلم كان كل موضع إحلال لم يكن كل موضع إحلال
صحيح.
لأن الله عز وجل حرم بعض الطيبات على بعض الأمم
صح.
بسبب ذنوب فقال الله عز وجل فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم
صحيح.
طيبات أحلت لهم
تمام.
وبصدهم عن سبيل الله
طيب.
كثيرة فالله عز وجل قد حرم بعض الطيبات فمعنى ذلك أن الأمر بالمعروف لم يكتمل
في
هذه
السابق.
الأمم في هذه الأمة السابقة
تمام.
طيب خلصنا الأمر بالمعروف نعرج على النهي عن المنكر
النهي عن المنكر
يقتضي ماذا؟ يقتضي النهي عن كل معصية والنهي عن كل خبيث ومستكثر فكذلك نقول أن هذا النهي عن المنكر لم يكتمل لأمة قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم
تمام.
بدليل قول الله عز وجل قول الله عز وجل كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة فهذا معناها أن بعض الخبائث لم تكن محرمة في الأمم السابقة فحينئذ لم يكتمل باب النهي عن المنكر ولكن اجتمع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك وصف الله عز وجل هذه الأمة بما وصف به نبيها، فقال الله عز وجل كنتم خير أمة خرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالله عز وجل قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم ذكر الإيمان، فهذه من خصائص الأمة. حتى يعني استدل شيخ الإسلام ابن تيمية بهذه الآية على حجية الإجماع، فقال إذا كانت الأمة لا تأمر إلا بطاعة ولا تنهى إلا عن معصية، فهذا دليل على الأمة إذا أمرت بشيء لا يكون إلا طاعة، وإذا نهت عن شيء لا يكون إلا معصية. فيعني شيخ الإسلام ابن تيمية ينظر إلى استدلاله العجيب لهذه الآية، يعني فيقول لو أن الأمة اجتمعت على محرم أو اجتمعت على يعني على تحريم حلال لكانت الأمة غير موصوفة
أنها
أي نعم. فهذا دليل على الإجماع، كنتم خير أمة أخرجت للناس صحيح. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر.
النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الإجماع.
ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه له مقولة جميلة يقول سائر الأمم سائر الأمم لم تأمر كل أحد بكل معروف ولم تنهى كل أحد عن كل منكر. فهذه الأمة تميزت أن الأمر بالمعروف قد اكتمل فيها. ولذلك الله عز وجل يثني على المؤمنين خيرا الذين يأمرون بالمعروف. قال والله عز وجل يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فعملية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
اللي أنت ذكرتها شيخ محمود بتبين تماما أن القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم صفات المؤمنين.
نعم لا شك.
وأن ترك ذلك من أعظم صفات المنافقين. نعم. وذلك ربنا يقول إيه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف والنهي عن المنكر. طب في المنافق والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض بعضهم شوف من بعض يأمرون بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخره. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. خلاصة المسألة برضو عشان المشاهد والمشاهدة الحين ما يغيبش عن ذهنهم بعض اللي انت قلت شيخ محمود، لما انت ذكرت الآية من سورة لقمان ان هذا الأمر يعني بتقول كان في الأمم السابقة، ممكن يظن ان هذا هو الدليل الوحيد في كتاب الله جل وعلا يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك ذلك من عذاب لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون كان ليتهاون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون إلى آخر سورة المائدة. والآيات في ذلك كثيرة جدا في كتاب الله جل وعلا. تفضل.
ده بالنسبة لمسألة يعني حبينا نوضح مسألة الأمر بالمعروف في الأمم السابقة والفرق ما بين الأمم السابقة وأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا
طيب
هو يعني
طيب يا شيخ محمود سؤال سريع كده، هل يختلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني بالنسبة لاختلاف الأفراد؟
طبعا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا شك، يعني قبل أن نذكر الخلاف أو ما شابه ذلك الأمة أجمعت على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
معلوم.
هذه مسألة ما فيها خلاف. ولذلك نعم. أبو بكر بن الجصاص رحمة الله عليه حينما يذكر الأمر بالمعروف يقول أجمع السلف وفقهاء الأمصار على وجوبه.
صحيح.
يعني المسألة ليس
وهذا
فيها
وهذا الإجماع سبق نعم. دلالات الكتاب ودلالات صحيح السنة. نعم. يعني هو واجب واجب بدلة كتاب اللي يصح السنة وإجماع سلف الأمة.
نعم احنا نذكر ذلك حتى يعني الإنسان حينما نذكر خلافا يعني ربما الخلاف هذا يكون ربما يكون غير معتبر ربما هو خلاف باعتبار الأفراد وليس باعتبار الحكم الشرعي. ولذلك نريد أن نؤصل إن مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كأصل ليس هناك اختلاف أنه يجب على كل مسلم ومسلم مع كل بحسب
على حسب استطاعته وقدرته.
إيه نعم. ولذلك يعني يقول النووي رحمة الله عليه في كتابه يعني شرح مسلم قد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فليس تمام. هناك يعني تمام. يعني ليس هناك باب للنقاش
تمام.
فلذلك حينما نذكر مسألة إن في خلاف بالنسبة لإسقاط هذه الأحكام على المكلف ليس معناه اللي فيه خلاف في أصل الوجوب أو في عدم أصل الوجوب. طبعا العلماء رحمة الله عليهم اختلفوا في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة لإنزاله على كل مكلف
تمام.
فاختلفوا على عدة أقوال، منهم أن يكون منهم من يقول مثلا إنه واجب أو فرض عيني يعني ما في يعني الجميع لابد أن يأمر وينهي. وطبعا وهذا رأي معروف رأي ابن النحاس رحمة الله عليه والزجاج يعني واستدلوا بقول الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. طبعا يعني بالنسبة الآن الزجاج يقول ماذا؟ يقول إن من هنا ليست للتبعيض ولكنها لبيان الجنس لبيان الجنس كقول الله عز وجل فاجتنبوا الرجس من الأوثان، مو معناه اللي بعض الأوثان رجس والبعض ليس برجس،
لا
ليس هذا مراد الله عز وجل. فيقول نفس الشيء يعني هذه الآية من هنا ليست للتبعيض ولكنها خرجت مخرج لبيان الجنس
تمام.
لبيان الجنس
تمام.
يعني واستدل إن الله عز وجل أمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كثير من الآيات وكذلك نبيه
تمام.
فما في أحد يخرج من هذا الأمر إلا تمام. بدليل
أيوه.
فالأصل وجود الدليل.
أيوة.
ومن زعم اللي هو خارج من هذا الأصل فليأتي بالدليل.
صح.
ثانيا استدل إن أي إنسان في الدنيا لا يخلو إما أن يكون آمرا أو ناهيا.
بالضبط.
إن لم يأمر كما يقول شيخ الإسلام تيمية يعني له بعض المقولة يعني يقول لك كل إنسان على وجه الأرض لا يخلو من أمر ونهي أو لا يخلو من أن يأمر وينهي. وحتى وإن كان واحدا لكان يأمر نفسه وينهاها. لأن الإنسان طبعا إحنا قلنا له مراتب الأمر بالمعروف له مراتب له طبعا اليد واللسان والقلب وقلنا القلب ما يسقط
حتى العاصي عليه أمر بالمعروف حتى مع العاصي مثلي.
نعم.
ولذلك القارئ عند حذاق أهل العلم إذا اجتمع اثنان على معاقرة المعصية وجب على أحدهما أن يذكر الآخر بالله وأن ينهيه عن هذا المنكر عله أن يعرف يذكر الأول.
سبحان الله. يعني هذه المسألة كما قلنا يعني بارك الله فيكم يعني إحنا نتكلم الآن عن مسألة الأمر بالمعروف يعني كفرض عيني.
تمام.
يعني الإنسان يأثم شرعا.
تمام.
يعني يأثم شرعا إن لم يكن.
أيوة.
فيعني أدلة الإمام الزجاج رحمة الله عليه أدلة قوية يعني. نعم. هو قال يعني أي إنسان ما يخلو عن أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. فكيف حينئذ يقال إنه فرض كفائي؟ يعني ما يستقيم حينئذ.
تمام.
القول.
تمام.
طبعا جمهور أهل العلم يرون أنه فرض كفائي. ويردون طبعا على أدلة الإمام الزجاج ولتكن منكم ما قالوا لا من هنا للتبعيض وليست لبيان الجنس. بدليل أن الله عز وجل ذكر هنا ثلاث صفات أو خصال. يعني ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير. والدعوة إلى الخير لا تكون إلا من العلماء. يعني من يمتلك الدعوة إلى الخير إلا أهل العلم. فأهل العلم هم الذين يدعون إلى الله عز وجل على بصيرة. أما الجاهل فقد يدعو إلى شر وهو لا يدري، ربما يدعو إلى معصية وهو لا يدري. فلذلك كان الأصل أن يعتبر فيها العلم. فقالوا يعني الذين يدعون إلى الخير هؤلاء لا بد أن يكونوا علماء. فالآية ليست عامة كما يظن الزجاج ومن وافق ابن النحاس. وقالوا أيضا أن كلمة من إذا قلنا لها لبيان الجنس فهذا خروج عن اللفظ يعني من الحقيقة إلى المجاز. وأهل العلم يقولون أصلا الأصل في الكلام الحقيقة مو المجاز.
أي نعم. أي نعم.
ولا يصار إلى المجاز إلا عند التعذر. ما نريد أن ندخل في مسألة هل في نعم. القرآن مجاز أم لا.
طيب.
يعني لأن هذه مسألة طويلة يعني.
جدا.
إيه وأهل العلم أيضا استدلوا يعني بكلام جيد جدا. يعني مثل الإمام الزمخشري قال يعني إن هذا لو ثبت لا تعارض مع وجود الجاهل. الجاهل احنا ما نأمره بأمر بمعرفة نهي عن منكر لأن الرجل ربما يسيء ربما يتولى.
وأعظم دل على ذلك الحديث الحسن لذاته من قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يحسن ذلك من صمت نجا.
ده بالنسبة لمسألة هل من فروض الكفايات. فلذلك يعني
احنا عايزين بقى نخش يا شيخ محمود هل طيب. يختلف باختلاف الأفراد؟
هذه هي كلها هذه تعتبر داخلة في الأفراد لأن حينما نقول هو فرض عين
تلخص. لا لا احنا عايزين المشاهد والمشاهدة ما يروحش بعيد.
طيب.
بالنسبة للتأصيل والتحرير هذا هيطول عليهم جدا وكده. احنا بنسأل سؤال واحد وعايزين لم إجابة.
طيب.
هل يختلف باختلاف الأفراد؟
طبعا هذه طبعا كما قلنا هي تعتمد على الحكم الشرعي الذي
أيوة.
يعني سنختار أو سنرجح. طبعا العلماء اختلفوا فيه على خمسة أقوال. يعني اختصار اختلفوا هل هو فرض عين كما اختاره بعض أهل العلم أو هو فرض كفاية كما اختاره جمهور أهل العلم أو هل هو يعني على حسب الاستطاعة وهو قول الإمام أحمد بن حنبل وابن حزم الظاهر أيضا. لأن ابن حزم يقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان على كل أحد على حسب قدرته. وابن القيم رحمه الله يقول مناط الوجوب القدرة. فيجب على قادر ما لا يجب على العاجز.
تمام.
فحينئذ يقولون أن هذا يعتبر بالنسبة للاستطاعة. يعني كل واحد واستطاعة. وفيه قول آخر يقول لا ده يعتمد على نوع المنكر أو على حكم المنكر وحكم المعروف المأمور بإن كان واجب فحينئذ يكون واجبا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن كان يعني إن كان على مستحب أو على مكروه فحينئذ يكون مستحبا. وطبعا فيه قول ضعيف جدا للحسن البصري أنه نافلة يعني من باب السنة ولكن هذا القول لم يأبه به أهل العلم مخالفة للنصوص القوية.
نعم.
ولكن نقول الآن بما أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باختصار لا يخلو عن حالتين. إما أن يكون يبقى مولى من قبل ولي الأمر أو مخوله قد خوله ولي الأمر بأن يكون بهذه المصالح. فحينئذ يجب عليه وجوبا عينيا أن يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن هذه وظيفته.
تمام.
أما بالنسبة لأحد الناس يبقى من يكون يعني متطوعا بيسموه أهل العلم المتطوع.
أي نعم. أي
الأول يسموه محتسب.
أي نعم.
وهذا المتطوع. يعني حتى يذكرون عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كان يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
نعم.
وكان متطوعا وكذلك الإمام النووي وابن القيم. فهؤلاء كانوا يعني نعم يعني كانوا من باب التطوع ليس من باب الاحتساب والولاية. ولذلك يعني صار خلاف كبير جدا بين أهل العلم. يعني ابن تيمية رحمة الله عليه أقدم على التغيير باليد في عهد يعني كان فيه سلطنة موجودة على عهده. نعم. يعني حتى يعني يذكر ابن كثير عنه في البداية والنهاية إن هو خرج مرة في مرات في بكرة يوم الجمعة هو بعض من أصحابه فذهبوا إلى الخمارات فكسروا الأواني وأراكوا الخمور وعذروا الناس.
وذكر ابن القيم رحمه الله في غسل فن مصير الشيطان والتحقيقنا ذكر له عدة أمور مثل أنه يعني حلق للبعض وأركبهم المكتوب على الحمير وأنه ذهب إلى نهر يقلت المعروف في الشام وكان في حجر كثيرة يتبرد بها الناس حجر كبير فذهب بالحجرين وكسر هذا الحجر وذهب إلى الشجرة التي كان الناس يتبركون بها إلى آخره ثم قطع هذه الشجرة. نعم
فمقصود الكلام أن شيخ الإسلام ابن تيمية كان يغير أحيانا منكر بيده كان يغير بيده في أحوال كثيرة وكان طبعا كما قلتم وذكرتم يبقى أقول لك ربما يعني هو أخذ برأي عمر بن الخطاب أن من شهد مثلا شهادة الزور فإنه يسود وجهه ويركب منكسا يبقى أقول لك من المعاملة بنقيض القصد كما أنه نكس الشهادة ونكس الخبر وسود الصحيفة فسود وجهه وأركبه منكسا.
تمام.
نعم ولكن صار خلاف لماذا شيخ الإسلام ابن تيمية يفعل هذا في وجود سلطنة.
أيوة.
فأهل العلم يقولون رحمة الله باب التوفيق بين الأدلة يقولون إن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يعني متى يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد فقالوا إذا كانت الدولة غائبة لا تأمر ولا تنهي عن المنكر فحينئذ قد نقول بجواز لأحد الناس ولكن بضابط المصلحة مراعاة المصلحة الشرعية
وده اللي فعله ابن تيمية رحمه الله.
نعم رحمة الله
تعرف تتركن عاملين إيه وإن كان السلطان يعني محترم في حكم الغائب أو في حكم المعدوم.
نعم الله المستعان.
وعلى فكرة والله العظيم يعني الحين الحمد لله ربنا بس يثبت المفروض برضه في أهل الإجرام وأهل البدع وأهل
نعم لا يترك
الروافض وكان ما يسبوش على
لا ما يترك يعني ولذلك يعني شيخ الإسلام ابن تيمية كان يرجح المصلحة دائما يعني حتى مرة من المرات حينما يعني هم اللي هم يزنون في مصر فقام ابن جمع مثلا وجمع القضاء كلهم وأراد كل واحد يأتي بشوفه على شيخ الإسلام ابن تيمية حتى يأمره بسجنه فقام قاضي الملكية فقال ما ثبت على الرجل عندي شيء حتى أفتي بدخوله السجن. فابن تيمية حينما لاحظ الوجوه أصبحت يعني سبحان الله يعلوها شيء من الحيرة ما في أحد قادر يتكلم ما في أحد يبين ممسك على شيخ الإسلام ابن تيمية فدخل بنفسه السجن وقال أنا أدخل بنفس السجن مراعاة لمصلحة المسلمين.
هم اتقوا الله فيه ده سجنوه هو أخوه سنة ونصف ثم مرة ثانية سنة ونصف في مصر ثم بعد كده 5 أشهر و18 يوما ثم هناك إلى دمشق عند مصارين لزيدون وضعوه في القلعة والعياذ بالله جل وعلا في القلعة حتى مات في سجن القلعة إلى آخر.
نعم ولذلك محمد بن قلاوون يعني حينما تسلطن ودعا شيخ الإسلام ابن تيمية وقال له لقد فعلوا بك كذا
وكذا. ناخذ الاتصال دي وعلى فكرة ما بقول للنصارين ما كانوش نصاريين بقول عاد عاملين زي الولد ده. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا حياك الله.
أزيك يا شيخ محمد.
حياك الله حفظك
الله. برحب بحضرتك وبرحب بالشيخ محمود الزغلول.
الله يحفظكم بارك الله فيك.
ربنا يبارك لك يا شيخنا. قد عندي استفسار صغير يا شيخ محمد. لو حضرتك كنت سمعت عن موضوع ان في دعوات على الفيسبوك حاليا بدعوة للانتفاضة الثالثة في يوم 15/5 بخروج مجموعة من الشعوب العربية باتجاه الأراضي المقدسة الفلسطينية. فكنا عايزين نعرف آراء الشارع فيها ايه رغم ان بعض الحكومات طبعا بتمنع الموضوع دوت ومش موافق عليه حتى بما فيها اكيد موقف القوات المسلحة البصرية منها موقف الضد او الرفض. وطبعا حضرتك سمعت عن ان هم شالوا الصفحه بتاعه الانتفاضه والصفحه رجعت تاني امبارح نظير ان الناس قطعت الفيسبوك فتره.
نعم.
فكنا عايزين نعرف راي الشرف في خروج المدنيين في اتجاه رفح او في الاردن باتجاه الحدود الشرعيه لاسرائيل او في السعوديه في اتجاه الجنوب للاراضي المقدسه.
على فكره انا اجعلها برضو في الحلقه اللي جايه في الخليجيه وهبين ان متى صح هذا وانعقد باذن الله جل وعلا انا اول واحد معكم باذن الله جل وعلا ومتى لم يتم الاتفاق على كذا من خلال الراي ومن خلال اقوال اهل العلم اتفاقا دي اللي هنوضحه باذن الله في الحلقه اللي جايه ان شاء الله وربنا يبارك في عمرك ان شاء الله رب العالمين. ايوه شيخ محمود.
نعم فحينما نقول بالنسبه للمتطوع الان فانه لا يخلو عن حالتين اما ان يكون هذا المتطوع الانسان اللي هو العادي اللي هو طبعا اي شخص عادي الان يريد ان يامر بمعروف ونهي عن المنكر فانه لا يخلو من حالتين اما ان يكون عالما قادرا مقتدرا فهذا يجب عليه بلا خلاف.
نعم.
ما نستطيع ان كل الرجل لا اجلس مع
صح.
لا هو فرض كفايه او ما شابه ذلك.
عارف يا شيخ محمود
نعم
احنا في مجتمع فيه جدل كبير جدا في واحد حال عن المعاش من كم سنه وبعدين قال لك انا فعلا مأمر بمعروف على المنكر حفظ القران وجيت والرجل يهتم بالعلم الشرعي بلا كل ما يشوف يعني واحد مجرم او بيشرب سيجاره وبيسب الدنيا بنتقي الله نعم انت تقف بين ايدين ربنا وكيت وذكروا بالله.
نعم الله
الناس يقولوا المجرم المجنون ده مش عارف ايه ما احنا في مجتمع فاشل الا ما رحم ربي. المهم يروح يخلي واحده لمؤاخذه والعياذ بالله متجري وراها الناس مثلي والعياذ بالله كذا يقوم يعتذر يا بنت اتقي الله يا بنت والله ما يجوز كده انت يا بنت تذكري وانك هتذب من ذلك في جهنم وكيت الى اخره. الناس اشتكت لاهله قالوا والله لا بس نسال بقى اللي بيعالجوا بالقران عنده ايه يا جماعه نبقى فيه جن
في عفريت ما دام بيعمل كده في عفريت يا ما دام مش مجنون هم بيسالوه راجل حافظ القران راجل متقن راجل على حق فلا يبقى خلاص به جن جابوا المشايخ تقرا له مش كل المشايخ طبعا شويه العك دول قعدوا يقراوا في الاخر لا لازم نخنق الجن اللي فيه وقعدوا يمسكوا مناخيره ويعملوا انه بيخنقوه قام الراجل ميت في ايديهم ولا حول ولا قوه الا بالله فمش اي جاهل طبعا يتطوع ويامر بالمعروف وينهى عن المنكر
نعم لا هو طبعا الذي يامر بالمعروف وينهى عن المنكر لابد ان يكون فيه صفات
بالضبط. يعني
فيه صفات محل اجماع وفيه صفات مختلف فيها ففي صفات محل اجماع
محل اجماع
نعم محل اجماع يكون مثلا لابد ان يكون مسلما
نعم.
يعني ما يجيش واحد مثلا غير الاسلام يامر
به ايش قد يقول
لا ام صلي او شبه ذلك لانه هو ما يحل لان طبعا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر نوع من انواع الولايه اي نعم ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا فهي نوع من انواع الولايه فالكافر اصلا ما له ولايه على المسلم ولا يجوز ان يتولى وهو في الاصل هو منكر فكيف يامر هو بالمعروف
ده هو مش منكر هو راس المنكر
الله المستعان. فالشرط الأول عند أهل العلم أن يكون الإسلام طبعا لا شك هذا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما الشرط الثاني طبعا فيقولون الاستطاعة لابد أن يكون مستطيعا
نعم.
يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فيعني كل واحد له وسع فالله عز وجل يعني كل إنسان يعني على حسب في إنسان يستطيع باليد فليغير باليد أما يستطيع أن يغير باللسان فباللسان أو بالقلب فحينئذ يعني تختلف المراتب
من تفرض يا شيخ محمود هو بسيط وضعيف لكن على علم قليل بمسألة التوحيد مثلا أو التوحيد إجمالا
نعم.
ليس تفصيلا ولقى نفسه في مجتمع عايش على الشرك والعياذ بالله وقع في الشرك الأكبر وطبعا يعني قال لك إما تأسى بهموم من ألف فرعون أو ما شابه ذلك وجاء من أقصى مدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا موسى اتبعوا من الذي يسألكم أجرهم وهم مهتدون ومن لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذوا من دونه آلهة يريني الرحمن وضلني لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني أمرتم ربكم إلى آخره بيقول لك أنا عايز أقترب ده الحكم
هو طبعا هو يجوز الإنسان أن لأن هذه لا تعتبر تهلكة يعني الإنسان إذا بدل نفسه لله عز وجل عن اختيار ومعرفة عواقب يقول لك ولذلك استدل جمهور أهل العلم بقصة غلام الأخدود غلام الأخدود فهو رجح
المصلحة العامة
نعم. فهو رجح وجود المصلحة العامة على المصلحة الخاصة فحينئذ ما في بأس هذا رجل أراد أن يبذل نفسه لله عز وجل ورسوله ولكن يجب على الإنسان يعني أن يفكر في باب المصالح والمفاسد يعني مو فقط مسألة هي إسالة دماء وفقط
تقصد في القواعد اللي وضعها العز بن عبد السلام
اي نعم يعني بوجه عام يعني الانسان يعني لا يبذل نفسه الا يعني بتحقيق مصلحه لاعلاء كلمه الله عز وجل لان القتل نفسه مو غايه ولا مثلا الامر بالمعروف ولا النهي عن المنكر ولا الجهاد في سبيل الله ليس هو غايه ولكن هو وسيله لاعلاء كلمه الله عز وجل ولذلك لم يفرض الجهاد دفعه واحده ولذلك يعني حتى العلماء يذكرون في باب الجهاد مثلا يكون الامه هذه ميزت في باب الجهاد لان الجهاد يعتبر فرد من افراد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
صحيح.
الامه تميزت عن الأمم السابقة أنها أن طيب. الجهاد
نأخذ التميز دي بعد الفصل ده نعم. بعد الصلاة هذا السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يا أهلا وسهلا
كيف حالك يا شيخ
الله يحييك ويبارك في عمرك
أولا نرحب بيك وبالربنا
يعزك
وبأخوك شقيقك يعني صلاح وأفدتونا وأفدتونا
بالحلقات
الجميلة دي
ربنا يبارك في عمرك
أنا نفسي بس يعني أسأل حضرتك سؤال مهم يعني في مسألة التأمين
أيوة
إن النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
تعامل مع العمال أو الولاء أو الناس المسؤولين
تمام
على أساس الذمة المالية
تمام
قبل المسؤولية وبعد المسؤولية
تمام
وكان بيقول هذا لكم وهذا أهدي لي كان النبي صلى الله عليه وسلم طبعا
صلى الله عليه وسلم
يؤمم هذا المال بالنسبة للمسلمين ويقول له قال أفلا قعد في بيت أبيه أو
تمام.
في بيت أمي
تمام الحديث صحيح
مسألة الذمة المالية أول من بدأ بها هو الإسلام
صح وطبق
سيدنا عمر بن الخطاب على الولاة
واعتبر
أن أي واحد ثبت أن خيانته للذمة المالية تؤمم جميع الأموال أنا ملاحظ حاجة معينة أن إيه ان يجي مثلا دلوقتي واحد سارق 100 مليار
نعم
ونيجي احنا معانا مستندات او حاجات ب 100000 يقول لك هات لي اثباتات ب 100 مليار عشان
اقدر هو يعجزك هو يعجزك
هذا كلام طبعا
انا اقول لك هو حرامي وهيعجزك وعارف الدول اللي ما فيش تعاون بين الانتربول ويعني بين مصر وبينها وكده فيروح يحط فيها والكلام ده واحيانا ينقل بقى ذهب وبتاع زي ما انت فاهم
لا بس مسألة ان حضرتك احنا عندنا الوقت التأميم ده قرار حل اسلامي ان الواحد ثبت ان اصلا لو ثبت ان ذمته خيانته للامانة والذمة المالية بذمة واحدة من اين لك هذا
صح.
يعني واحد براتبه 1000 جنيه فازاي يجي ب 100 مليار يعني
بالضبط
الحاجة النقطة المهمة برضه حضرتك نقطة ان احنا في الفترة دي محتاجين ان احنا نناشد كل التيارات الاسلامية بعدم السلبية في الاحداث وان احنا صوتنا لازم يكون ليه وزن، لان طبعا معروف ان مصر دلوقتي بتحتل ثالث دوله في العالم في الفساد في كل حاجه، القوانين بتاعتها محتاجه تعديل، محتاجه اعاده هيكله كلها، القوانين كلها قوانين بتشجع الفساد، حتى باعترافات وزير العدل نفسه بيقول ان احنا ما عندناش قوانين لمكافحه الفساد على ما يرام. فلا بد ان احنا يعني الفترة دي ننسق مع كل الناس، يكون في الإخوة اللي يرشحوا في 29 محافظة يعرضوا برامجهم والناس تعرفهم، يبقى في تنسيق وإجراء عملي في الفترة دي،
وناخذ الأصلح والأكفأ.
نعم،
ونختار الأصلح والأكفأ.
نعم، ويكون معروض للناس برامجهم، ونبين للناس ان احنا برضو عندنا فكر، من زي ما بيعرضوا علينا ان احنا وجوهنا ضلمة وما عندناش فكر وما عندناش افكار، بالعكس الاسلام حل كل شيء. وبرضو في قانون الوقف اللي صدر سنه 247 سنه 1953 لتقييد الوقف الاسلامي والوقف الاهلي. يعني الوقف معروف ان الاقتصاد المصري حاليا لولا الاوقاف اللي موجوده فيه من جامعات، جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، المدارس، المستشفيات، القصر العيني، كل المستشفيات اللي في مصر كانت أوقاف إسلامية. فدي عبد الناصر سنة 1953 وعمل قانون في تقييد الوقف الأهلي، يعني تشجيع الوقف الخيري موجود، لكن الوقف الأهلي إن أنا دلوقتي راجل مستثمر ونفسي يكون عندي وقف والثلث للورثة، يعني تقييد الوقف في مصر ده لابد من تشجيع الوقف الأهلي كما كان موجود قبل ثورة 52.
نعم،
لأن ده بيعالج مشاكل اجتماعية.
صحيح،
يعني
صحيح.
واحد عايز يوقف وقف مثلا لعلاج مشكلة البطالة، وقف للأرامل، وقف للمطلقات، وقف مثلا أي مشكلة اجتماعية ممكن يعمل وقف معين، يكون دي قلت للورثة يحفظ نصيبه ويكون هو في ناظر وقف.
كلامك صح،
ده مطبق في السعودية والإمارات، وللأسف في قيود عليه في قانون الاوقاف اللي صدره عبد الناصر سنه 53.
أينا.
فلا بد ان احنا نشجع على ان على الاقتصاد الاسلامي والعمليه دي، ونحاول نشجع الناس على ان احنا ديننا في كل شيء متكامل ان شاء الله ويعالج كل مشاكل المجتمع.
جزاك الله كل خير. حاضر على راسي. عقب على الحته الاخيره يا شيخ محمود.
طيب هو لا هو
هاخد الاتصال ده بس لما الشيخ عقب ثاني.
هو تناول الاخ مسالتين، المساله الاولى طبعا مساله
عايز اخد بالذات قضيه الوقف يا شيخ محمود عشان نعم. ديت
يعني هو بارك الله في بالنسبه لمساله الوقف، الوقف لا شك انه فيه خير للمسلمين كبير، يعني وهو يعالج مسائل كثيره، يعني والوقف يعني وقف الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، يعني وعمر بن الخطاب يعتبر من اول الواقفين. هنا مساله النبي صلى الله عليه وسلم عن ارض له في خيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال له احبس الاصل وسبل المنفعه وسبل المنفعه. فلذلك يعني الوقف يعتبر من الأمور المهمة جدا في الاقتصاد الإسلامي حتى، يعني بعد لأنه يعني طبعا هي تنمي روح عملية التنافس على الخير، يعني تربط الإنسان بدينه أولا. يعني نحتاج الآن إلى مجتمع متدين في الأصل، يعني يفعل ما يجب عليه، يفعل تبرعا وتطوعا،
وبعدين له دور كبير جدا في نمو الاقتصاد.
نعم، هذه هذه من ناحية يعني كتربية أخلاق المسلم وارتباطه بدينه أنت مستفيد، أما من ناحية الاقتصادية والدنيوية أنت مستفيد، لأن هذا سواء كان اقتصاد، سواء كان وقف مثلا وقف عام او وقف مثلا اهلي او على ذريتي، ما في باس في الشريعه الاسلاميه لا تمنع بنوعي الوقف، سواء كان وقف مثلا، طبعا بعض اهل العلم يقول وقف الاهلي لا يمنع الانسان يوقف على اهله، ولكن لا ربما له غرض صحيح في عمليه الوقف عدم بيع العقار.
طيب الشق الثاني من سؤال الاخ الحبيب.
اما الشق الثاني فهو يتكلم عن مساله العمال ومناقشه الذمه الماليه، لا شك ان هذا كما ذكروا ان اقره النبي صلى الله عليه وسلم وخرج عليه عمر بن الخطاب، فعمر كان رضي الله عنه كان يحاسب الولاه اولا باول، فمثلا يعني صادر مثلا نصف أملاك خالد بن الوليد وأموال برضو بعد أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يبقى صادر جزء. يعني لماذا؟ يعني حتى أبو هريرة قال له أنا لم أتاجر، قال لا ولكن أخوك تاجر باسمك.
نعم، وأخذ من
ماله. أي تاجر باسمه، يعني أخذ من ماله لأن أخوه تاجر،
نعم،
مو عشان هو تاجر. فيعني يدل على ذلك. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول من إذا تشابه يعني مال الرجل أو وقعت الشبهة في مال الرجل ولم نعرف مقدار الحلال من الحرام، قال يؤخذ نصف ماله، يبقى أبلغ قياسا على فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. نعم، وذكر وعمم هذه القاعده. يعني مثلا حتى لو انسان مثلا
يعني يجيب واحد يحصل ملكته لنص ماله، ده هو ده
لا ده ده, ده ده في حاله مين؟ ده في حاله الله المستعان، دي في حاله
دي ضيعنا.
لا احنا بنتكلم الان في حاله
طب ناخذ اتصال ده وبعدين الراجل ده واخد 70 مليار. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا اسفه الاتصال ثانيه
لا على راسي،
ولكن بناء على هذه المعلومات القيمه
اتفضلي.
اصبح لدي تساؤل اخر لو سمحت يا شيخنا.
تفضلي على راسي.
بارك الله فيكم جميعا يا رب. هل لنا ان نقول ان كل معروف ان يضبط بضابطين؟
الأول ضار تنظيمي من حيث الحلال أو الحرام، فالحلال بين والحرام بين وبينهم
حديث النعمان بن بشير
خذ العفو أمر بالعفو وأعرض عن الجاهلين. أما الضابط الثاني فهل يتبع ما عرف عند الناس أو العرف السائد في جهة ما أو قوم ما عن غيره من الأقوام، بل ربما يكون مختلفا من زمن لآخر، ولو في من يتوارثون من الناس من نفس القوم، فما هو معروف في قوم ربما يكون غير معروف في قوم آخرين، وما كان معروفا في زمن ربما يصبح منكرا في زمن آخر أو العكس. وإن كان في ذلك من صحة فإنه بذلك إن دل على شيء فإنما يدل على مرونة ديننا.
تمام.
وهذا ما يتضح لنا من اختلاف الآراء الفقهية.
ما شاء الله انت نقل هذا من باب عوامل الساعة والمرونة في الشارع الإسلامي.
جزاكم الله خير.
جزاك الله كل خير. أيوة
طيب، هي بالنسبة لأختي جزاها الله خير تناولت مسألة إن لابد اللي هو يكون حلال، يعني المعروف يكون حلال في الفقه الإسلامي. طبعا هذا أمر منتهي منه، والعلماء كرروا، والله عز وجل ذكروا إن الحكم إلا لله، فيجب على الحلال أن لابد الحلال ما أحله الله عز وجل. طبعا وفي خلاف قديم بين الشافعي وأبي حنيفة رحمة الله عليه في تعريف الحلال. طبعا يقول الإمام أبو حنيفة يقول لا، الحلال هو ما ثبت الدليل بحل. الشافعي لا، هو ما لم يثبت الدليل بحرمته، لأن الأصل في الأشياء الإباحة طبعا إلا في جانب التعبد، منا في جانب التعبد والأبطاع والأمور هذه منا شغل فيه، ولكن نتكلم عن الأشياء كلها، فالأصل فيها الحل، الحمد لله إحنا عندنا قاعدة مستصحبة. الأصل في الأشياء الحل، حتى يأتي دليل التحريم كلها تبرهنكم، من يدعى التحريم فليقول له كلها تبرهنكم. أما بالنسبة للمسألة الأخرى مسألة العرف، طبعا مسألة العرف هذه تختلف عن مسألة ماذا؟ تختلف عن مسألة الحلال والحرام، وهي داخلة فيه. لماذا داخلة فيه؟ لأن الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف، أمر بأخذ العرف، ولكن العرف الذي لا يضاد الشريعة، سواء كان عرف قولي أو عرف عملي.
يعني
نعم، أهم شيء هو أهم شيء، ولذلك أهل العلم يقولون مثلا إذا يعني فيه أمر خالف ما تعرف عليه الناس معي، ولم يرد في الدليل ولم يجد في الشريعة ما ينهي ولا يأمر به، فحينئذ يجوز الإنكار عليه. مثلا لو إنسان الآن خرج يصلي مثلا في الصلوات فلبس شيء من الإزار يصدر ما بين ركبته من بين الركبة إلى السرة فقط، وضع شيء بسيط على منكبه وخرج بين الناس، هل هذا لا يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ لا يؤمر، هذا يعتبر منكر لأنه خالف شيء تعرف عليه الناس.
صحيح.
والناس هنا تعرف على شيء فيه كمال للستر، فلا نقول يعني أنه في صدب شريعة أو شيء من هذا القبيل، لا نقول المعروف إذا كان فعلا أول شيء إذا كان لا يتصدب مع الشريعة الإسلامية بشيء، سواء كان عرف قولي أو عملي، سواء كان حتى عرف عام، لا المفروض في العرف أن يكون عاما في أعراف خاصة لبعض أصحاب الصناعات والمهن وما شابه ذلك.
معلوم.
فنقول العرف إذا لم يخالف دليل، وإذا كان فيه كمال يعني بيحقق شيء من مقاصد الشريعة الإسلامية.
تمام.
لأن عندنا مقاصد الشريعة الإسلامية خمسة.
نعم.
إما يكون بالعقل أو النسل أو أشياء. فكمال الستر يدخل ضمن الحفاظ على النسل والأمور هذه كلها. فإذا قلنا أنه يتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية ولا يخالف نصا شرعيا، فحينئذ يجب دخوله في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
جزاك الله كل خير. نعم. الوقت انتهى، وكنا نتمنى نحن يكون معنا استفاضة أكثر. وبشكر طبعا قناة الحافظ الفضائية، وبشكر كل اللي عمل فيها جزاهم الله خيرا يعني على هذا الجهد. أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يحفظهم وأن يغنيهم وأن يرضيهم وأن يثبتهم. وبشكر المشاهدين والمشاهدات على هذا التفاعل، وبعتذر للإخوة والأخوات اللي الآن الاتصالات كانت كثيرة جدا، بس احنا حبينا نوصل مادة علمية وقللنا من الاتصالات، فجزا الله الجميع خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.